بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الشرح. وهي مكية في قول الجميع. قاله القرطبي قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ هذا استفهام تقريري بمعنى قد شرحنا لك صدرك. وشرح الصدر يحتمل معنيين: الأول الشرح المعنوي للأحكام الشرعية والقدرية، فوسعنا صدرك وجعلناه رحبا فسيحا لقبولها والسعادة بها، فهو منشرح لدينه وما قدره عليه من مصائب مؤلمة. وعلى هذا المعنى فهي كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فلا ضيق فيه ولا حرج. هذا هو الشرح المعنوي، يعني يكون الصدر منشرحا لقبول الأحكام الشرعية والعمل بها وامتثالها والدعوة إليها. وهكذا أيضا أن يكون الصدر منشرحا للأحكام القدرية، ما ينزل عليك من القدر، وإن كان مؤلما موجعا يكون صدرك منشرحا لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد من قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انشراح الصدر قبول الإسلام وقبول أحكامه وقبول ما جاء به. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الثاني الشرح الحسي. الأول انشراح معنوي، الثاني انشراح حسي. وذلك حين شق صدره وأخرج منه حظ الشيطان ووضع فيه نور الإيمان وغسل بماء زمزم، كما ثبت في الصحيحين أن أبا ذر رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، يعني شقه، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. الحديث بطوله. ولهما من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه نحوه، ولمسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وظاهره أن الشرح الحسي وقع له مرتان، مرة وهو في بيته، والمرة الثانية وهو يلعب مع الغلمان، فمرة وهو صغير ومرة وهو كبير. ولا منافاة بين الاحتمالين، يعني المعنى الشرح المعنوي أو الشرح الحسي، لأن من الشرح الحسي الشرح المعنوي، ورجعه ابن كثير رحمه الله. فإذا قول ألم نشرح لك صدرك شرحا حسيا أخرج منه حظ الشيطان وغسل بماء زمزم وملئ حكمة ونورا وإيمانا، هذا الشرح الحسي. والشرح الحسي يكون منه الشرح المعنوي، فإن حظ الشيطان إذا أخرج من القلب وغسل القلب بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا ونورا، فإنه صار متقبلا للإسلام ولأحكامه الشرعية ولأحكام الله عز وجل القدرية. فإذا الشرح هنا يحتمل أو يشمل المعنيين الحسي والمعنوي. وهذا في مقام الامتنان، ألم نشرح لك صدرك، في مقام الاستفهام والتقرير ومقام الامتنان بهذه النعمة وهي انشراح الصدر للدين وللإيمان وللإسلام وللقرآن وهكذا للأقدار. ووضعنا عنك وزرك، أي إثمك وذنبك، صح عن مجاهد وقتادة وابن زيد، فهي كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد تضافرت الأدلة من السنة الصحيحة على تحقق ذلك، وأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أي أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهكذا في حديث الشفاعة يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى نبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه الآية من جملة الأدلة الدالة على حصول الخطأ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما هو قول جمهور أهل العلم، لكنها في الصغائر دون الكبائر، وفيما لا مطعن فيه عليهم مما يطعن في رسالتهم ويقدح في نبوتهم كالكذب والخيانة والمكر ونحوه، أو يطعن في أخلاقهم كالفواحش ونحوها، فهذا كله ممتنع في حقهم ويستحال، فهم الصفوة المختارة والمصطفاة من قلوب الناس كلهم، وانظر مجموع الفتاوى. نعم، هذا هو الحق في هذه المسألة، أن الأنبياء يحصل منهم الخطأ، وهذا الخطأ يكون من الصغائر لا من الكبائر، ويكون من الصغائر التي لا تطعن في نبوتهم وفي رسالتهم وفي أمانتهم. وإذا حصل منهم الخطأ فإنهم يتوبون ويستغفرون، وإذا وقع منهم الخطأ فإنهم لا يقرون عليه، فإن الله عز وجل ينكره عليهم. ودلائل هذا من الكتاب والسنة كثيرة التي تثبت أن الأنبياء يخطئون. وقد تضمن حديث الشفاعة ما يتعلق بآدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام، كل واحد منهم يذكر خطيئته. وهكذا في القرآن الشيء الكثير من ذلك، ولا ينكره إلا جاهل. والرافضة عندهم الغلو في هذا الباب، فإنهم ينزهون الأنبياء والأولياء عن الخطأ، فعندهم أنهم معصومون، ولهذا هم يتبعون أمر ساداتهم وكبرائهم من غير أي نقاش أو مخالفة. وعندهم أن نصوص أئمتهم كنصوص القرآن، فهذا غلو، وهذا مخالف للقرآن وللسنة الصحيحة. الصحيح أن الخطأ من الأنبياء يقع، ولكن لا يقرون عليه، وأنهم قد يذنبون لكن من الصغائر ومما لا يقدح في نبوتهم ورسالتهم وأمانتهم بهذه القيود. وقد دلل الأئمة على ذلك. فإذا ذكرت مثل هذا قيل لك ما دليلك، فذكرت الأدلة، فهل تكون بعد ذلك ذاكرا لأخطاء الأنبياء؟ الجواب لا، أنت تذكر الأدلة على تقرير هذه المسألة. وهذا جرى عليه الأئمة من قبل ومن بعد، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا كغير واحد من أهل العلم، وهكذا من أئمة الدعوة النجدية كما في الدرر السنية ذكر أن آدم حصل منه كذا، وذكر الدليل. وهكذا ما حصل لنوح وما حصل لإبراهيم وما حصل لموسى وما حصل ليونس عليهم الصلاة والسلام. فالذين يدعون أن قضية تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا ليس من التعظيم، هذا يخشى عليهم أن يقعوا في مذهب الروافض من الغلو ومخالفة النصوص من الكتاب والسنة. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير ولا زيادة ولا نقصان، والمطلوب العمل بالأدلة الشرعية والنصوص القرآنية والنبوية، وعدم الحيدة عن ذلك بالعواطف وبالحماسات الغير منضبطة بالكتاب والسنة. تنبيه: قيد كثير من المفسرين قوله وزرك بما كان في الجاهلية، وهذا التقييد لا يظهر فيه التمايز مع الغير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام يجب ما قبله، بل والسيئات تبدل حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما سيأتي أن الله عز وجل يغفر له ذنبه ويغفر له خطيئته. نعم. وهكذا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولو كان أنه ما يخطئ بعد النبوة لكان قوله وما تأخر حشو أو لغو، وليس في كلام الله عز وجل لغو. نعم.